نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وذكرنا في المرة الماضية شيئا من قضية الشكر بعد رمضان، يعني يجب على المؤمنين وينبغي لهم حتى يثبتوا على ما خرجوا فيه في رمضان من أعمال الإيمان والطاعة والبر والإحسان والقيام والصيام، أن يشكر الله تعالى، خاصة إذا كان قد منحوا مغفرة الله تعالى ومحاول الله تعالى المغفرة وأعتق رقابه من النار سبحانه وتعالى. وهذا الشكر معناه كما ذكرنا أن يثبت هذه القضايا، ثانيا أن يثبت هذه النعم التي أنعم الله تعالى عليهم بها، ومن ناحية أخرى يزيدهم من هذه النعم، وهم محتاجون إلى ذلك، محتاجون أن يخرجوا من رمضان وقد زادوا نعم الله تعالى وثبتوا عليها، لأنهم من خرجوا من رمضان على الحال السيئة التي نعانيها في كل مرة، فمعناه أن يخرجوا من رمضان إلى غير القيام وإلى الغفلة وإلى ترك الطاعة وإلى التقصير في الصيام والذكر والقرآن والرجوع إلى الهماك في الدنيا ونسيان الآخرة وترك الاستعداد للقاء الله تعالى. والشكر يثبت ذلك، وقد ذكرنا شيئا منه وعين المؤمنين على تحقيق هذه القضايا. وما زال اليوم الكلام على ما يتعلق بقول الشيطان في قضية الشكر، فإن أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهي القضية المهمة أن يخرج عباد الله تعالى من أن يكونوا من خواص الله تعالى، لأن الشكور كما قال وقليل من عباد الشكور، يعني خواص الله تعالى هم القليل هم الشكور. والشيطان يريد أن يخرج المؤمنين من جمعهم هذا ليكونوا بعيدين عن هذا الطريق، فيأتيه من بين أيديه ما أن ينتهي رمضان كما ذكرنا حتى تخرج الشياطين من مسلسلها، فيخرجون ليأتون ليأتوا المؤمنين من أيمانهم وشمائلهم وعن أيمانهم ومن خلفهم وقدامهم حتى يذهبوا بهم عن هذا الطريق مرة أخرى. وهي المشكلة التي نعانيها، لا يثبت في هذا الحال إلا الشاكرون. وقد ذكرنا حقيقة الشكر وكيفية أن يشكر المرء ربه إلى آخر ذلك. وما زلنا في هذه الآية الكريمة، فمن أغويتن لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. وهي تكملة قضية الشكر. من هذه القضايا التي يقف بها الشيطان حائلا بين المؤمنين ليقطع الطريق عليهم من الله تعالى، من هذه القضايا التي يرى المرء ويتحقق فيها في رمضان، أن يأتي الشيطان إلى المؤمنين في رمضان ويعدهم ويمنيهم، يعني ويقول لهم ما هذا رمضان قد مر ولم تخرجوا بالمغفرة ولم تخرجوا بالرحمة ولم تعملوا الأعمال الصالحة التي كنتم تريدون أن تعملوها ولم تقوموا لله تعالى بحق رمضان ولم تفعلوا كذا وكذا، وهكذا خرجتم من رمضان لا أظن أن أحدا منكم ينتظر مغفرة الله ولا أحدا ينتظر أن يعتق رقبته من النار. من الذي فعل من الأفعال الصالحة ما يعتق من رمضان؟ ومن الذي فعل من الأفعال الصالحة ما يكون سبب مغفرته؟ من الذي فعل ذلك؟ حتى إذا يأسوا وهو حالهم على الحقيقة، يعني ليس حال غيرهم بل هو حالهم أنهم فعلا في رمضان الماضي قبل الماضي قبل هذا قد عاهدوا الله تعالى على أن يأتي رمضان هذا، فسيستعدون من أول يوم وسيبذلون جهدهم ووقتهم وسيصلون ويقومون ويعتكفون ويتصدقون ويفعلون وكفى ما مضى من رمضانات لم يستشعروا فيها مغفرة ولا لم يستشعروا فيها توبة ولا عتقا من النار. وجاء رمضان ودخل وخرج رمضان كما هم اليوم كما كان سالف حالهم في الزمن الماضي، وهي حجة الشيطان وهي حجة صحيحة أنه هكذا خرجت من رمضان ولم تفعلوا شيئا. نسيتم هذه وصية الشيطان وأن تعقيدوا العزم مرة أخرى وأن تعاهدوا الله تعالى أن تكونوا في رمضان القادم أحسن منه في رمضان الحادي. هذا هو عهده عهد الشيطان يعني للمؤمنين اليوم، وهي القضية التي نريد أن نبين بعض ملامحها في هذه الكلمات السريعة على حسب الطاقة. فنسيء الشيطان اليوم أن نستعد لرمضان القادم إن شاء الله، يعني دعك هاتب مضى رمضان لا حول ولا قوة إلا بالله، انتهى خسر فيه من خسر وكسر فيه من كسر، دعك من هذا وإن شاء الله في رمضان القادم ستكون أحسن، وعاهد الله تعالى على ذلك ووعى أن توفي، لا بد أن توفي بذلك. هذا الشيطان يعزوكم أن يعزوه السمع المتكلم. نعم عاهدنا الله تعالى هذه الأيام على أن يكون إن شاء الله الاستعداد في رمضان القادم وليس كذلك. وهذه القضية يهديها الشيطان للمؤمنين لنفهم هذه المسألة المهمة هذا اليوم، وهي مسألة أن الشيطان من أسباب خرابه على المؤمنين ومن أسباب إخراجهم عن طاعة رب العالمين ومن أسباب إخراجهم عن الطريق الذي قال فبما رأيتم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يقعد بالعرض يعني لا يمر أحد. هذه القضية وهي قضية طول الأمد، يعني أن يقول له إن شاء الله في العام القادم ستكون أحسن، وهذه تضيع أولا على المؤمنين، أول ما تضيع تضيع عليه سنة هذه، فيخرج متكلا على أنه إن شاء الله في رمضان القادم سيفعل، فتضيع عليه أعمالا وكانت أعمال النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني كانت أعماله صلى الله عليه وسلم في شعبان وفي رمضان وفي غيرها أعمالا متساوية، إذا جاءت مواسم المغفرة ازداد في الاجتهاد صلى الله عليه وسلم. لذلك أول ما يفعل الشيطان يريد أن يضيع على المرء هذا العام أيضا، ثم يأتي العام القادم فيقول لها قد ضحكت عليك أيها الغبي الأحمق، أتظن أنني سأساعدك على الآخرة وأعمال الإيمان؟ الله تعالى يقول ما الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وأنا صديقكم، هو الله تعالى قال ذلك سبحانه وتعالى، قال جل وعلا ففسق عن أمر ربه على الشيطان يعني واستنى الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذرياته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس المظلمون بدلا بئس بدلا لكم أيها الظالمون أن تستبدلوا ولاية الله تعالى ولاية الشيطان بولاية الله تعالى. لذلك وقف هذه الوقفة ونحن نقف مع الشيطان هذه الوقفة اليوم لتكون مردا للمؤمنين مرة أخرى للرجوع إلى الطاعة، هذه واحدة. والثانية للحذر من هذا الكيد من كيد الشيطان. قد يقول قائل نعم هذا أنا قد خرجت من رمضان وقد وفقت إلى العمل الصالح وفعلت كذا وكذا 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 من الأعمال الصالحة. نعم يقول له نعم قد جاءك الشيطان في هذه المرة ليطمئنك إلى أنك قد عملت الأعمال الصالحة، نعم حتى تنام مرة أخرى. يعني حتى هذا الذي قد عمل الأعمال الصالحة جاءه الشيطان ويلبس عليه ويلبس عليه يقول له لا أنت لست كغيرك، أنت قد فعلت وفعلت وصمت وقمت واجتهدت واجتهجت واجتهجت إلى آخر هذا الاجتهاد الذي يدعو. نعم وإذا بها تلبيسة أخرى من تلبيس الشيطان يريد منه أن يقيده عن العمل وعن مواصلة السير إلى الله تعالى، وأن يكون هو يعني هذا الشخص المسكين الذي يجر هذا النظر أن يدل بعمله على الله، أن يستعظم عمله على الله تعالى، وأن يظن أنه قد فعل وفعل. وتذكرنا حديث النبي الذي يجهل هذا التلبيس من الشيطان لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته. فحتى إن جاءك الشيطان وقال لك أنت صمت وأنت قمت وأنت فعلت قل له لا كل ذلك لا يسمي عن مواصلة السير إلى الله، عن الاستعداد، عن بذل الشكر لله. حتى لو قال لك أنت فعلت وأنت صليت يقول له إذا أنا أحتاج أن أشكر الله تعالى وأن أخضع له ويوفر هذا الوقت الجهد لطاعته سبحانه وتعالى، يعني أن يصرف كل هذه النعم التي أعطاه الله تعالى في مرضاته شكرا له. فهذه تلبيسات أخرى للمتقين المؤمنين الذين يرون أنفسهم قد فعلوا شيئا وهم لم يفعلوا على الحقيقة، وإن فعلوا فهم محتاجون إلى الشكر، وإن وفقوا إلى الشكر فهم محتاجون إلى شكر الشكر، لأن الشكر نعمة من الله تعالى لا تستطيعه. لا يوفق الله تعالى أحدا إلى الشكر هكذا، فإن وفقت إلى الشكر فهي نعمة عظيمة تحتاج أن تشكر عليها وهكذا، لتظهر في النهاية إلى مرحلة العجز عن الشكر التي ذكرنا في المرة الماضية. وقف الشيطان ليقول له ذلك فوقفنا ليقول له لا قد خرجنا من رمضان لم نحصل كما تقول، ونحن نريد أن تكون مشكلة مرحلة من العام القادم إن شاء الله. يقول له لا هذا هو طول الأمل الذي ينبغي أن يتفكر المؤمنون في كيف يحلون هذه المشكلة، يعني كيف يعودون إلى الله تعالى مرة أخرى بالطاعة والعبادة وأن يلازموا باب الله تعالى مرة أخرى وأن يستقيموا على هذا السير وأن يقبلوا على الآخرة وأن يزهدوا في الدنيا، وكذلك على أن يتعلموا كيف يكونون مع الله تبارك وتعالى على حال لا تردد فيه ولا تراجع، وأن يكونوا مع الله تعالى على حال هذا الحال هو أحسن الأحوال التي ينبغي أن يتطلع إليها المؤمن وأن يشتاق إليها مع الله تعالى، لا أن يكون كعبد السوء يطيع مرة ويتراجع مرة ويتوب مرة وينقص مرة ويطيع مرة ويعصي مرة. هذا إذا كان ابنك كذلك لا ترتضيه، إذا كان من يعمل عندك كذلك مرة يطيعك مرة يعصيك ومرة يتأخر عنك ومرة يتكاسل ومرة يأتي، لابد أن تطرده في النهاية. وهي المسألة الثانية وهي أن يقول له إن التعامل مع الله على هذا العهد على هذا الحال الذي نحن فيه يعني أن يعهد الله تعالى على الطاعة ثم ينقص في عهده مآلها إلى أن يختم على قلبه بالنفاق، كما قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولابد أن تلحق المؤمنين شيء من ذلك، وأن يلحق شيء من هذا الأمر، لأن الله تعالى علاقته مع المؤمنين ليست كذلك، أن تعاهده وأن تخلف، أن تعاهده وأن تخلف، وأن تعاهده وأن تخلف، وأن تأتي المشكلة أن يطبع على قلبه بهذا الأمر من النفاق إلى أمرة الله تعالى. ليست لعبة، هي المسألة مع الله تعالى، ما أن تأخذ الكتاب بقوة كما قال، وإما أنك تلعب واللعب كما قال ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي وعدوا. وتأتي المشكلة هذه اللي تواجه بها الشيطان، وهي أنها لابد أن تخاف من أن تعاهد الله تعالى وأن تخلف، ولابد أن تخاف من أن يطبع عليك بهذا النفاق إلى أن تلقى الله تعالى، فيكون ذلك سببا لسيرك إلى الله تعالى وسببا لخوفك من الله تعالى. ثم قد علمت عندما قال لك الشيطان في العام القادم إن شاء الله تكون أحسن، أن تقول له لعل هذا اللعب الذي نحن فيه، ولعل هذا التردد وهذه اللامبالاة التي نأخذ بها كلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لعلها تكون سببا في إغلاق باب التوبة، لعلك تعيش إلى العام القادم كما عشت في المرة الماضية، ولكن من أدراك أن الله تعالى يفتح لك باب التوبة ويفتح لك باب المغفرة، ولا يزال المولى سبحانه وتعالى ينظر إليك يريدك أن تأتي إليه وأنت على هذا الحال السيء مع المولى سبحانه وتعالى، فلعلك أن تكون على هذه الحال فإذا يغلق باب التوبة دونك، وإذا بك قد أغلق الله تبارك وتعالى هذا الباب. فمن الذي أدراك أيها المسكين أنك إن عشت لا زال باب الله تعالى مفتوحا لك، باب الله تعالى لم يغلق في وجهك بسبب سوء سمعك وبسبب ترددك وبسبب كثرة لعبك وبسبب إخلافك وعدك مع الله تعالى وبسبب تركك للوفاء بالعهد معه جل وعلا. والثالثة أنه إذا لم تخف من ذلك خف من أنك تؤخذ في هذه المدة، يعني وهي التي نسميها طول الأمد التي ينبغي أن تفكر المؤمن فيها اليوم، وهي الحال السيئة المتردية التي نحن فيها، وهذه الحال وهي ترك الحذر من الموت، يعني أن النار عنده طول الأمد، يعني أنه يقول لا لم يموت اليوم هو شباب. ونذكر الآية سريعا سبب طول الأمل الذي نحن فيه، وله سببان طول الأمل، له سببان حب الدنيا والجهل. طول الأمل وهو أن يقول غدا إن شاء الله سأفعل، إن شاء الله العام القادم سأفعل، من الأسبوع القادم سأبدأ، إن شاء الله من السنة القادمة سأحاول، وكذا وكذا. لها سببان، السبب الأول وهو حب الدنيا. حب الدنيا معناه أن المال مرتبط بها، مرتبط بالمال والمسكن والأهل والولد والمركب وكذا وكذا، وكلما أحب المرء هذه الأشياء في الدنيا تعلق بها، وإذا أحس بفراقها فإنه يدفع هذا الفراق عن نفسه، يعني يخاف أن يفارقها ويكره أن يفارق هذه التي أحبها، فإذا به إذا خطر له حتى خاطر الموت دفعه عن نفسه، لأنه لا يحب ذلك السبب الذي يكون موعدا له عن هذه المحبوبات وتلك المألوفات وهذه الحياة الدنيا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مال والدنيا لا، إنما أنا كراكب استظل في ظل الشجرة ثم راح وتركها، لأنه لو تعلق قلبه بشيء منها أحبه، وإذا أحبه فإنه لا يحب أن يفارقه، وإذا أحب أن لا يفارق هذا الشيء معناه أنه لا يحب لقاء الله تعالى، لا يحب الموت الذي يعجل بلقائه لله تعالى، لا يحب الشوق إلى الله تعالى ولقاء الله تعالى. وحتى إن تذكر الموت ازدهر سراج الإيمان في قلبه بعض الشيء، إذا به يسوف ويقول غدا إن شاء الله عندما أكبر، عندما انتهى من هذا الزواج، عندما انتهى من هذا العمل، عندما انتهى من هذه الدراسة، عندما انتهى من هذه السفرة، ولا يعلم أن الدنيا كلما فتح له فيها شغل فإن هذه الأشغال تفتح له عشرة أشغال، ولم تأتي الدنيا يوم ما لتقول لهم أنت رجل طيب دعك من الدنيا هذه اليوم هذه الأيام دعك من الدنيا وما فيها واشتغل بالله تعالى. لم تقول لهم ذلك هذه الدنيا ولم تساعده نفسه المحبة للدنيا على ذلك ولم يساعده ما هو فيه من الغفلة عن الآخرة والغفلة عن لقاء الله تعالى أن يقوم بشيء من ذلك. والجهل يعني الجهل السبب الثاني لطول الأمل وهو أن يعود المرء على شبابه لأنه لا زال في العمر بقية وفسحة وأن هذه الفسحة بعد الشباب إن شاء الله لا يظن أنه يمكن أن يؤخذ كما يقول العلماء. فإذا نظر إلى شيوخ محلته أو مسجده اللي لهم عددا قليلا وكأنه يقول أن الموت في الشباب أسرع من الشيوخ يعني ما عدى من الموت إلا هؤلاء الكلة وإنما الشباب هم الذين يذهبون وإن أصدقائك وأصحابك كل ذلك تتراه من الموت ووضعوا تحت السرى ولم تتأثر بشيء من ذلك. لم يأخذ الموت أحدا من إخوانك الشباب حتى تنظر إلى نفسك هذا النظر وإذا عولت على صحتك وأنك يمكن أن تفعل وأن في الوقت بقية وفي القوة بقية وفي الصحة بقية فلعل أن يداهمك الموت والموت بعيد الموت أن يداهمك المرض والمرض بعيد الموت ثم تنتقل إلى الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصر الأمل هذه المشكلة وقصر الأمل التي يجب أن يتعلم المرء منها قول الله تعالى اتق الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولو جاءك الشيطان وقال في العام القادم أو غدا ستعمل أو بعد غد أو الأسبوع القادم أو عندما ترجع من السفر أو عندما تخرج من هذا المرض أو عندما تعود من هذه المشكلة أو عندما قل له لا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني إن الغد أقرب أيام إلى الله تعالى أن تكون في الآخرة أقرب يوم لك إذا كان هناك أقرب من الغد ذكره الله تعالى فلم يذكر الله تعالى إلا هذا فلم يكن هناك يوم أقرب أن تكون فيه إلى الله تعالى من الغد فذكر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولكن الله تعالى لما علم أن الناس على هذه الحالة السيئة التي نحن فيها السامع المتكلم قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني المفروض أن تنظر كل نفس لما قدمت لغد ولكن الله تعالى قال ولتنظر نفس يعني نفس واحدة حتى يعني كأنه يقول هذا أمر لا ينظر فيه أحد فحتى نفس واحدة فقط تنظر في هذا الأمر ولتنظر نفس ما قدمت لغد وإن كانت كل نفس مأمورة بأن تقدم لغد وأن تنظر فيه إلا أن الغفلة لما شملت الجميع كأن الله تعالى يستحس نفسا واحدة حتى نفسا واحدة أن تقوم لله تعالى فتنظر ما قدمت لغد وكأنه يعيب على المؤمنين أنه ليس فيه نفس واحدة تقوم لله تعالى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين قضية طول الأمل هذه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق لي مسلم لا شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند راسه يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلوات الله وسلامه عليه طول الأمل الذي ينبغي أن يكون عليه المرء المرء المؤمن ليس له أمل في الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكما يقول المعنى إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح فأنت تجتهد في يومك فإن فتحت عليك بليلة شكرت الله تعالى وعددتها يوما جديدا تتمنى لو مت أن ترجع إليه ليلة جديدة أو أنك في ليلتك إن عشت إلى يومك شكرت الله تعالى فاجتهدت في ذلك اليوم لعله آخر يوم أو اجتهدت في تلك الليلة لعله آخر ليلة فإن فتح في عمرك ليلة جديدة أو يوما جديدا شكرت الله تعالى على أنه لو ذهبت إلى الله تعالى تمنيت هذه الليلة أو تمنيت هذا اليوم لأنه هو المولى يقول سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين يأتي ملك الموت فيقول أخرني يوما أتوب فيه والله أرجع يقول فنيت الأيام فلا يوم أخرني ساعة فيقول فنيت الساعات فلا ساعة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. فإذا فتح هذا اليوم فهو اليوم الذي لو ذهبت إلى الله تمنيته فقد أعطاك الله هذا اليوم سبحانه وتعالى، أو قد أعطاك هذه الليلة فماذا أنت فاعل فيها؟ قد ذهبت إلى الله فقلت أريد ليلة أتوب فيها أو يوما أتوب فيه وأرجع، قيل لك خذ هذا اليوم خذ هذه الليلة، فجئت إلى الدنيا فماذا تفعل في هذه الليلة؟ هو الفعل السيء الذي نحن فيه اليوم أن يضيع الليلة وأن يضيع اليوم ثم يرجع إلى الله مرة أخرى فيقول أي أخرني يوما، قيل قد أخرناك فلم تفعل شيئا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموت صلي صلاة الودع، عندما تقدم أحد الأئمة ليصلي بالناس فقال صلي بنا، قال لا لا أصلي لكم، قال صلي صلي، فصلى تقدم صلى إماما فقال إن صليت لكم عليه السلام لا أصلي لكم صلاة بعدها، قال أتحدثك نفسك إذا دخلت الصلاة أن تصلي صلاة بعدها؟ هذا طول الأمل، نعوذ بالله من طول الأمل الذي ضيع خير العمل، لأنك عندما تدخل الصلاة وتظن أنك ستصلي صلاة بعدها ضاعت عليك هذه الصلاة، انشغلت وخرجت إلى السوق والبيت والمنزل والأولاد والمال وكذا والشجار والمياه، ثم تقول إن شاء الله في الصلاة التي بعدها سأحاول، هذه الصلاة ليست هذه الصلاة، هذه وسوسة وانشغال وليس في حلاوة الإيمان وإقبال على الله الصلاة التي بعدها. أما لو دخل هذه الصلاة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع، صلي أنت مودع هذه الصلاة، هذه نهايتك التي ينبغي أن تكون فيها. لذلك إذا أتى الشيطان وقال لك في العام التالي كن صلي صلاة مودع لا يموت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، كان أبو حبيب كان محمد أبو حبيب قال أحد السلف كل يوم إذا أنا مت هذه الليلة أقول من زوجتي فأرسل إلى فلان يغسله وإلى فلان يكفنه وإلى فلان يقضي كذا وإلى فلان، فسئلت في ذلك قيل لها ما رؤيا انه يموت؟ قالت لا بل كل ليله افعل ذلك. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيد الاولين والاخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على سيدنا محمد النبي وزوجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على اله وانك حميد مجيد. لذلك حس النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون حس المؤمنين بهذه المسألة المهمة التي ينبغي أن نتفكر فيها، وهي المسارعة إلى العمل الصالح والمبادرة إلى الأعمال الصالحة، المبادرة يعني أن لا يضيع الوقت المرء من وقته شيئا إلا وهو على عمل صالح يبادر فيه ملك الموت كما يقال، ومعنى الكلام كما قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة الستة مثلا، أو الحديث الأول بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يعني بادروا بالأعمال قبل أن تقع الفتن التي هي كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا شيء زائد من الدنيا. هذا الحديث الأول يبين هذا المعنى، وهو أنه لا بد أن تبادر بالعمل الصالح لأنك لا تملك قلبك أيها المسكين أن تصبح عاصيا وأن تمسي مؤمنا وأن تصبح فاسقا وأن تمسي مؤمنا، من الذي يمسك قلبه ومن الذي يغلق عليه بإحكام الإيمان؟ لذلك قال بادر بهذه الأعمال يخشى أن يحدث لك ذلك، وأنت مطمئن إلى أنك لا مؤمن وإن شاء الله ستصلي وإن شاء الله ستحضر رمضان القادم وإن شاء الله ستفعل وإن شاء الله ستفعل، وهذه خيبة الأمل كما ذكرنا التي أشير إليها في الحديث السابق صلي صلاة مودع، ما كان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم إلا لعلمه بهذا المعنى. والمعنى الثاني يقول بادروا بالأعمال الصالحة ستا، هل تنتظرون إلا غنى مضغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفمدا أو موتا مجهزا أو الدجال أو الساعة والساعة أدهى وأمر الدجال فشر الغائب المنتظر أو الساعة أبا عمر، كما يقول صلى الله عليه وسلم: من الذي يدريك أيها الفقير إذا اغتنيت أن تكون على طريق الإيمان، ومن الذي يدريك أيها الغني إذا افتقرت أن تكون على الإيمان، على التشكك والبعد والاعتراض على الله تعالى، وأن يغنيك فتطغى وتنسى آخرتك وتنسى دينك وتشتغل بالدنيا، وهي الحال السيئة السائدة اليوم. أو أن يأتيك المرض فيخرجك عما كنت فيه من الأعمال الصالحة، أو أن يدركك الكبر فلا تتمكن من العمل الصالح، أو الدجال أو الساعة. يعني كأنه يقول: يمكن أن تأتيك فتن في خاصة نفسك أو في عامة الناس تكون سببا في أن تخرج عن مفهوم الإيمان وقضاء العبادة والتقوى والعبادة والرجوع إلى الله تعالى، أن تبعدك عن باب الله تعالى. ومن أنت يا المسكين الفقير؟ كلما اعتدت شهوة من الشهوات أضعت عليك عبادة من عباداتك وقربة من قرباتك، فما بالك لو جاءتك شدة عظيمة بعض الشيء أو جاءك ما يخرجك عن الطاعة والعبادة؟ لا شك من بدايتها إذا كنت في الشهوات الصغيرة أنت ممتحن فيها فقد رسبت، فما بالك بالشدائد العظيمة أو الكبيرة بعض الشيء؟ وأنت ترى الراسبين في هذه الامتحانات من الله تعالى. فلذلك قال: بادروا بالأعمال الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل علمك، واغتنم صحتك قبل مرضك، وفراغك وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، صلى الله عليه وسلم. لذلك يبين هذا المعنى في اعتراضك على الشيطان أنك مطالب بأن ترى أن هذه الأعمال وهذه الأنفاس التي تتنفسها اليوم وهذه الأوقات إنما هي عمرك الذي أنت مسؤول عنه. يعني أن تغتنم ذلك كله قبل أن يحال بينك وبينه، قبل أن يحال بينك وبين العمل الصالح، قبل أن يحال بينك وبين التوبة، قبل أن يحال بينك وبين القرآن والذكر، أو أن يحال بينك وبين المسجد والعبادة، أو أن يحال بينك وبين بقية أعمال الإيمان. لذلك أمر بالمبادرة صلى الله عليه وسلم والمسارعة واغتنام الوقت. واغتنام الوقت لأنه لا يمكن لأحد لا يفعل ذلك إلا أن يضيع عمره فجأة وبه يرى نفسه فجأة أمام ملك الموت يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لذلك كان موضوع المبادرة مما ينبغي أن يكون هم المرء بعد رمضان، سواء فعمل صالحا فموضوع المبادرة له الشكر، أو لم يعمل فموضوع المبادرة له استدراك أن يستدرك ما فاته وأن يقبل على ربه وأن يخشى الفوات. كان كثير من السلف لا ينامون ليلهم. وهذه البنت تسأل أبي: أبي إن الناس ينامون وأنت لا تنام. قال أبو: يا ابنتاه إنني أخشى البيات. أخشى البيات يعني أخشى أن يبيت، يعني أن يبيت يعني أن يأتيه الموت وهو نائم، يعني أخشى أن يؤخذ غرة حال نومه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلته لليل، وابن عمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليلهم أجمع كما سموهم الناس رهبان الليل. كان صلى الله عليه وسلم ينام فيستيقظ فيتردى فيصلي فيغفو إخفاء فيقوم فيتردى فيصلي فيغفو إخفاء فيقوم فيتردى فيصلي، صلى الله عليه وسلم ليله أجمع صلوات الله وسلامه عليه. وكان كثير من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان على هذا الحال يخافون أن يؤخذوا فيبادرون أعمالهم ويغتنم فرصة حياتهم، حتى إنه قد بلغ عنهم قصص وهي صحيحة في النهاية من هذه الأعمال الصالحة، حتى قيل عن بعضهم: لو جاء ملك الموت لم يجد مزيدا من العمل الصالح. لو قيل ملك الموت واقف على الباب لم يكن عنده مزيد يقدمه من الأعمال الصالحة. حتى في أكلهم وشربهم ودمهم فلا يكون بين أن يأكل طعامه وأن يتمزج بهذا الطعام وأن يتلذذ به. قال بين الفتيت وبين مضغ الطعام 50 آية، يعني كان يأكل أكله فتيتا يعني لا يسف سفا يعني لا يمضغ. قال يقول بين الفتيت وبين المضغ قدر 50 آية، بقى قدر 50 آية، يعني هيقعد يمضي ويأكل ويحط الضار ويعمل وكذا وكذا وكذا، دنيا طويلة. كما ذكرنا في قصة عمرو بن حمام في غزوة بدر، لما قيل له لو مت قال دخلت الجنة، قال أنا بيني وبين الجنة إلى هذه الثمرات التي أكلها، فألقاها بين يدي أكل بخن بخن ثم قاتل حتى قتل، ليس بيني وبين الجنة إلا أن يأكل هذه الثمرات ألقاها. وهكذا يقول بين أن يضع الطعام وأن يأكل وأن يمضغ وأن يتسلى، وبين أن يسفه سفيفا قال قبل 50 آية. قال لا حاجة إلى أن يضع نفسه على هذا الحال الذي يراه. وحال المؤمنين اليوم تستدعي أن يعودوا رمضان مرة أخرى قبل أن ينفرط عقدهم، وقبل أن يعودوا إلى الغفلة عودا سريعا، وقبل أن ينشغلوا بالدنيا الانشغال الذي يضعف القلب عن الرجوع إلى الله تعالى. وهذا يستدعي منهم أن يعودوا ليلة أو ليلتين يقومون فيها لله. يعني إذا سأل السائل ما الطريق إلى أن يراجع رمضان مرة أخرى، أن يكون له عود إلى الله تعالى ليلة أو ليلتين أو ثلاث من هذه الليالي التي كنت تصليها فقم فيها لله تعالى، أو عاود قرآنك فاختم في 3 أيام، أو عاود ذكرك وأورادك فاختم وردا طويلا من الاستغفار ومن التسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويومين وثلاثة، تجدد حياة قلبك وتجدد نشاط روحك وتكمل به على الله تعالى مرة أخرى. أن تفسد على نفسك اليوم، أن تفسد على نفسك وقلبك بابك من اليوم من هذه اللحظة حتى تستطيع أن تعود إلى الله. اختم في 3 أيام أو قم 3 أيام متتالية لله تعالى، واعلم أن ذلك سيزيد في نشاطك وقواتك وسيعود بالمدد عليك من الله تعالى. سيأتيك الشيطان يقول لك أنت متعب، أنت وراءك عمل، أنت وراءك أشغال، أنت وراءك كذا وكذا، كل ذلك يرفعه الله تعالى عنك. كل ذلك إذا أقبلت على الله تعالى خففه عليك، كل ذلك إذا أقبلت عليه أقبل عليك، أمدك بمدده وأعانك بعونه سبحانه وتعالى وقواك بقوته. ولا تخف شيئا، لا تخف عاقبة شيء إن أقبلت على الله تعالى. فأقبل علي هذه الأيام تعاود نشاط الروح والقلب وتجدد حياة العبادة في قلبك وتقوي بدنك ونفسك على الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. إذا بك أحبابك يمكن أن تستقيم بعد ذلك إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وخذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم افتح لنا أبواب توبتك، وافتح لنا أبواب رحمتك، وافتح لنا أبواب مغفرتك، وافتح لنا أبواب فضلك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وردنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من المقبولين. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان وارحمنا به، اللهم تقبل منا رمضان وارحمنا به، اللهم تقبل منا رمضان وارحمنا به يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. ربنا اللهم ناصر الإسلام والمسلمين، وأعلم بفضلك كلمة الحق والدين، واخزي الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفارق جمعهم واجعل الدولة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أعصهم أدبا وأهلكم بدبا، ولا تبك منهم أحدا لأنهم نعوذ بك من شرورهم ونطلع بك في نحورهم يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم فرج كرب المكروبين وهم المؤمنين وأسر المأسورين ودين المدينين اللهم اشف ربنا ومد المسلمين اللهم اشف ربنا وارحم موتانا استجب دعاءنا ولا تخيم فيك يا إله جزاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم اللهم كنا شرور أنفسنا سيئات أعمالنا اللهم كنا شر الشيطان وشركه وأن نختلف عن أنفسنا سوءا أو نجوجا إلى مسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين اجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم